بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في درسنا الماضي الكلام على أنواع العدد، وذكر هنالك أن العدة تنقسم إلى قسمين، إلى عدة وفاة وعدة فراق. وتقدم معنا الكلام على كلا الأمرين. المسألة الثالثة التزامات العدة وما يترتب عليها، أي من مسائل من المسائل المتعلقة بالعدة، أن المرأة المعتدة لها أحكام، فمن هذه الأمور والأحكام التي تترتب على عدة النساء، أولا عدة الطلاق. إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق فلا يخلو الحال من أمرين: الأول أن يكون طلاقا رجعيا، وهذا إذا ما طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين. الثاني أن يكون طلاقا بائنا، وذلك إذا بت طلاقها فطلقها ثلاثا، ولكل واحدة منهن حكم يختص بها كما سيأتي بيان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أولا المعتدة من طلاق الرجع، يترتب للمعتدة من طلاق الرجع ما يلي، بمعنى أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فلها أحكام. أول هذه الأحكام وجوب السكن لها مع الزوج إذا لم يكن لها إذا لم يكن هناك مانع شرعي، ومعنى هذا أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا أنه يجب على زوجها أن يسكنها في مسكنه، أي في مسكن الزوجية، أن يسكنها في مسكن الزوجية، لقول الله تبارك وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فقول الله تبارك وتعالى أسكنوهن أمر للأزواج بأن يسكنوا النساء اللاتي طلقن طلاقا رجعيا في مساكنهن اللاتي كن لهن من قبل. هذا من حيث الدليل. ومن حيث التعليل أن المطلقة طلاقا رجعيا هي في حكم الزوجات، أن المطلقة طلاقا رجعيا هي في حكم الزوجات، وما دامت كذلك فإن لها السكنى على زوجها. هذا الحكم الأول. وهذا الحكم للأسف منقطع أو لا يكاد يكون موجودا. الأمر الثاني وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك. ومعنى ذلك أن المرأة إذا كانت في طلاق رجعي أنه يجب على الزوج أن يسكنها في مسكنها الأول، ويجب عليه كذلك النفقة عليها مما تحتاج إليه من طعام وشراب وكساء، لأن لها حكم الزوجات، فهي في حكم الزوجة كما تقدم معنا مرارا، لأن الرجعية زوجة، إذا مات زوجها في أثناء عدتها فإنها ترثه، والعكس بالعكس، إذا ماتت هي في العدة فإنه يرثها، وهذا يدلنا على أنها زوجة، لذا تجب عليها أو تجب لها السكن والنفقة. الأمر الثالث، يجب عليها ملازمة المسكن ولا تفارقه إلا لضرورة، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومعنى هذا أنه كما يجب على الرجل أن يسكن المرأة المطلقة، أن يسكن امرأته المطلقة منه طلاقا رجعيا وأن ينفق عليها، يجب كذلك على المرأة ألا تخرج من بيت زوجها، لقول الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن، فنهى ربنا تبارك وتعالى النساء عن الخروج من بيوتهن إذا كن في عدة طلاق الرجع. ومنه يعلم ما يقع فيه كثير من النساء في هذا الباب من مواقعة المحظور بخروجهن من بيوت أزواجهن لغير ما معنى إلا لأنها غاضبة أو لأن أهلها غضبوا لماذا طلقها زوجها وما شابه ذلك. هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يخرجها، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها من غير مانع شرعي، كما أنه لا يجوز للرجل أن يخرج امرأته المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها من مسكنها إلا أن يكون هناك مانع شرعي، إلا أن يكون هناك مانع شرعي. المانع الشرعي كأن تكون المرأة والعياذ بالله رآها تقع في الفاحشة، أو أدخلت رجلا لكنه لم يرى منها زوجها شيئا لكن وجد رجلا في البيت فارتاب من امرأته فطلقها، فمثل هذه لا تسكن. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فمثل هذه المرأة للرجل أن يخرجها من بيته. لماذا؟ لأنها ليست بعفيفة، خشية أن تدنس فراشه. والعكس بالعكس، المرأة الأصل أنها تبقى في بيت زوجها، لكن لو كان زوجها شريرا أو كان ديوثا والعياذ بالله، ربما أدخل الرجال على امرأته، فمثل هذه المرأة لا يجوز لها أن تبقى في ذلك البيت خشية أن يفسد عليها زوجها عرضها. فالحاصل أنه يجب على الزوج إسكان الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها ما لم يكن هناك مانع شرعي، ويجب على المرأة أن تسكن في بيت زوجها إلا أن يوجد مانع شرعي، كما يجب عليه النفقة. الأمر الرابع، يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال. المرأة في طلاقها الرجع في عدتها يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال. لماذا؟ قالوا: إذ هي حبيسة على زوجها فهي في حكم الزوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، سماهم الله تبارك وتعالى بعولة أي أزواج، يدل على أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا زالت في حكم الزوجات فيشملها حكم الزوجة. وإذا كانت زوجة فلا يجوز لها أن تتعرض لخطبة الرجال، لماذا؟ لأنها زوجة، لأنها زوجة لرجل. الأمر الثاني أو ثانيا إذا كانت معتدة بطلاق بائن، طلاق بائن أي طلقها زوجها طلاقا ثلاث طلقات بت طلاقها. قالوا ولا يخلو الحال فيها من أمرين، أي إذا طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات لا يخلو الحال فيها من أمرين. الأمر الأول قالوا إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير حامل. أولا إن كانت حاملا فيترتب عليها ما يلي: أولا وجوب السكنى على الزوج لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الأمر الأول أن لها السكنى ما دامت حاملا استدلالا بهذه الآية، وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن هذا الأمر في حق الحامل لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف فيه بين العلماء من أن المرأة الحامل يجب لها السكنى على زوجها الذي طلقها وبت طلاقها، ويجب لها كذلك النفقة، وهو الأمر الثاني التي سيأتي معنا الكلام عليه. الأمر الثاني النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا دليل على وجوب النفقة. قالوا ومن النفقة أيضا أن ينفق عليها ما تحتاج إليه من المسكن. الأمر الثالث ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه إلا لحاجة لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ودليل خروجها لحاجة حديث جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى أخرجي فجد نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة أن المرأة تبقى في البيت الذي تعتد فيه لا في بيت الزوج، يعني انتبه لهذا الأمر. المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث تطليقات يجب عليه أن يسكنها ويجب عليه أن ينفق عليها مدة حملها، لأن السكن لها من النفقة، فهي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن، فهي في هذه الفترة يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يسكنها. لكن هل يسكنها في بيته؟ الجواب لا. لماذا لا؟ لأنها أجنبية، لأنها تكون أجنبية إذا طلقها ثلاثا تكون أجنبية، بخلاف الطلاق الرجعي فإنها تسكن في بيت الزوجية لأنها في حكم الزوجات، فلننتبه لهذا. المقصود بوجوب السكن على الزوج أي سكن يليق بها، سكن يليق بها. الأمر الثاني أو الثالث أن تكون ملازمة للبيت الذي تعتد فيه أي حكمها كحكم غيرها من المعتدات، ولا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة كما جاء في حديث جابر ومع قول الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي لعموم هذه الآية. ثانيا إن كانت غير حامل، الكلام في الأولى إن كانت حامل، إن كانت المرأة حامل وطلقها زوجها ثلاث تطليقات فإنه يجب عليه أو يجب لها السكنى والنفقة وأن تعتد في البيت التي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة. قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تخرج إلا لحاجة لأجل أن تحافظ على ما في بطنها، وذلك من حق الزوج، يعني خشية الريبة، يقول لو أنها خرجت ربما يقع منها شيء، فلذا يجب عليها البقاء في بيتها حفاظا على ما في بطنها من حق لذلك الزوج. وجاء كذلك في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس حينما طلقها زوجها فأعطاها أقرباؤه شيئا من شعير فأبت ذلك وطلبت النفقة، فقالوا ليس لك ذلك، ليس لك شيء إلا أن تكوني حاملا، ليس لك شيء إلا أن تكوني حاملا. فاستدل به كذلك على وجوب السكنى والنفقة لها في حال حملها بخلاف ما إذا لم تكن حامل. الأمر الثاني إن كانت غير حامل فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة وما يتبعها كالملبس، فلا يثبت لها لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. والصواب والراجح كذلك أنها لا سكن لها كذلك، الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن المطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة طلاقا رجعيا لها سكنى ولها النفقة، وأما المطلقة طلاقا باتا فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا سكنى لها ولا نفقة، لا سكنى لها ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليها ألا نفقة لها ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، الحديث وهو في الصحيحين. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بأن لا سكن لها ولا نفقة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في المسألة. وفي المسألة قولان آخران، القول الأول ما ذكر عندنا هاهنا من أنه يجب لها السكنى ولا يجب لها النفقة، أخذا بعموم قول الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقول ثالث أنه يجب لها النفقة والسكنى، يجب لها النفقة والسكنى. ففي هذه المسألة أقوال ثلاثة، الأول يجب لها النفقة والسكنى كالرجعية وكالحامل أخذا بعموم قول الله تبارك وتعالى تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وما دامت أنها في البيت فإن الرجل ينفق عليها. الأمر الثاني أو القول الثاني أن لها السكنى دون النفقة، وهذا الذي اختاره في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. والأمر الثالث أو القول الثالث وهو الأرجح من حيث الدليل والله أعلى وأعلم، أن المرأة المطلقة طلاقا باتا أي طلاقا ثلاث تطليقات أنه لا رجعة لها، أنه لا نفقة لها ولا سكنى، أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بأن لا سكنى لها ولا نفقة. الأمر الثاني عدة المتوفى عنها، عدة المتوفى عنها، عدة المتوفى عنها يلزم المعتد من وفاة زوجها الأحكام التالية، بمعنى أن المرأة إذا مات عنها زوجها، المرأة إذا مات عنها زوجها فإن عليها عدة، ويترتب على هذه العدة الأحكام الآتية: أولاً، يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي فيه ولو مؤجراً أو معاراً، يعني إذا كان مؤجراً يقول علماء رحمهم الله تعالى يؤخذ من تركته فينفق عليها مدة عدتها، أو كان معاراً أي أعاره من أعاره أنها تبقى في ذلك البيت المعار، لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، رواه الترمذي وغيره. وفي رواية: أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر، كأن تخاف على نفسه البقاء فيه، يعني كأن يكون البيت مثلا بعيد عن الناس، تخشى إما من الوحوش فيه، تخشى من أهل الفساد فيه، أو ما شابه ذلك، فلا أن تنتقل وتتحول إلى بيت آمن. قالوا: كأن تخاف على نفسها البقاء فيه، أو تحول عنه، أو تحول عنه قهرا أو لغير ذلك. قهرا كأن يكون البيت لغيرها، يعني مثلا البيت التي كانت تسكنه مستأجر، انتهت الأجرة قبل انتهاء عدتها وصاحب البيت يريد بيته، ها هنا تنتقل أو لغير ذلك، فيجوز لها التحول حيث شاءت لضرورة، أي أن الأصل أنه يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه. الأمر الثاني ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة، ويجوز لها الخروج من بيتها لحوائجها نهارا لا ليلا، لأن الليل مضنة الفساد، فلا تخرج فيه من غير ضرورة بخلاف النهار، فإنه مضنة قضاء الحاجات. ومعنى هذا أن المرأة إذا كانت في بيتها تحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس، فلها أن تخرج من بيتها لحاجة، لا أن تخرج من بيتها لحاجة لقضاء حوائجها، لكن كما قال العلماء نهارا، لأن الليل مضنة الفساد، فلا تخرج ليلا إلا لضرورة، لا تخرج ليلا إلا لضرورة. يعني معنى هذا في النهار لها أن تخرج لحاجة، وأما الليل فإنها لا تخرج إلا لضرورة. ضرورة مثل ماذا؟ كان يحصل لها مرض مثلا فتحتاج إلى الخروج لضرورة ذلك المرض، أو يمرض أحد أبنائها وليس عندها من يسعفه ليلا فتضطر للخروج، وما شابه ذلك من الأمور الضرورية التي هي من الضرورات. الأمر الثالث يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، وسيأتي معنا وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلا، أي في المسألة الرابعة. الأمر الرابع ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت، ليس لها النفقة لانتهاء الزوجية بالموت، بمعنى أنها تنفق على نفسها أو ينفق عليها من يجب عليه النفقة عليها من أوليائها إن لم تستطع النفقة على نفسها، فهذه بعض الأحكام المترتبة على عدة الوفاة. ومن الأحكام أيضاً من الأحكام أن المرأة في عدة الوفاة لغيرها أن يعرض لها الخطبة تعريضاً لا تصريحاً، لقول الله تبارك وتعالى: فلا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فلا بأس إذا كانت المرأة في عدة وفاة أن يعرض لها الخطبة، كأن يقال لها: فلان يذكرك، أو ما شابه ذلك من العبارات التي فيها معنى التعريض بخطبة ذلك الرجل لها بعد انتهاء وقضاء وانقضاء عدتها. المسألة الرابعة في الإحداد: تعريف الإحداد ودليل مشروعيته. تعريف الإحداد: الإحداد لغة الامتناع، يقال حاد ومحد إذا تركت المرأة الزينة والطيب. وشرعا هو ترك المرأة الزينة والطيب، وغير ذلك هو ترك المرأة الزينة والطيبة وغير ذلك مما يرغب فيها ويدعو إلى جماعها. فمعنى هذا أن الإحداد هو ترك التجمل والتزين، ترك المرأة التجمل والتزين، فكل شيء في معنى التزين فإنه ينافي الإحداد، الأمر الثاني: دليل مشروعيته. دليل مشروعية الإحداد: الإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. والحديث متفق عليه، يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال، أي أن المرأة يجوز لها أن تحد على غير زوج مدة 3 ليال: مات أبوها، مات أخوها، مات ولدها، عمها، إلى غير ذلك، فلها أن تحد لكن لا يجوز لها أن تتجاوز 3 ليال. وهذا الإحداد لا على سبيل الوجوب، هذا الإحداد في حق الأقرباء غير الزوج ليس على سبيل الوجوب إلا الزوج، فإنه يجب عليها وجوبا، أن تحتد 4 أشهر و10 لحق الزوج، فهذا من واجبات الزوجية للزوج على زوجته بعد الوفاة. وحديث أم عطية الأنصارية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. الحديث ومعنى هذا أن كل شيء فيه معنى الزينة فإن المرأة تنهى عنه في أثناء حدتها، وعدتها على زوجها المتوفى عنها. قال: ويجب في حق المرأة المحدة ما يلي: أولا المنع من مظاهر الزينة والطيف، فتمنع من لبس الثياب ذات الألوان الزاهية، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ذهبا أو فضة أو غيرهما، ولا تستعمل شيئا من الأصباغ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، ولحديث أم عطية الأنصارية المتقدم قبل قليل، ومعنى الممشق من الثياب المصبوغ بالمشق وهو صبغ أحمر. ومعنى هذا أن كل ثوب أو كل ما فيه معنى الزينة فإن المرأة تنهى عنه، فإن المرأة تنهى عنه في أثناء حدادها على زوجها. ومنه يعلم خطأ ما يفعله بعض النساء من التزام الثوب الأسود في الإحداد، وذلك لأن المقصود لبس أي ثوب لا يكون ثوب زينة، لبس أي ثوب لكن لا يكون ذلك الثوب ثوب زينة، لا التقيد بالثوب الأسود كما يفعله كثير من النساء حتى صار كالشعار، صار كالشعار للإحداد. الأمر الثاني وجوب ملازمتها بيتها، وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتد فيه ولا تخرج إلا لحاجة، لحديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها الماضي ذكره: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فالمرأة إذا كانت في عدة وفاة وحداد كما سمعتم لا تتزين ولا تلبس شيئا فيه معنى الزينة، سواء من الثياب أو من الحلي أو التطيب أو الاكتحال أو ما شابه ذلك، هذا كله معنى الإحداد، وهو من حق الزوج على زوجته بعد الوفاة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.